بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة: باب الجمعة في اليوم المطير. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن صاحب له عن أبي مليح أن ذلك كان يوم جمعة. حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وعلى بعد. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في الجمعة في اليوم المطير. حديث التي ساقها المصنف في هذا الباب كلها في المطر يوم الجمعة في السفر، ومن المعلوم أن المسافر لا جمعة عليه، فالمؤلف بوب قال باب الجمعة في اليوم المطير، ولا حديث كلها في السفر، والمعلوم أن المسافر لا جمعة فيه، فهذا ساهل أو تسامح من المؤلف، لأن لا يستدل على الحضر بواقعة السفر على أن الراوي لم يبين أن المثال المذكور كان لصلاة الجمعة، وإن كان الواقعة يوم الجمعة فيحتمل أن المثال الجمعة ويحتمل أنه لغيرها من الصلاة. الحديث الأول حديث أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم المطر، معلوم يوم حنين هذه اللي حصلت فيها الوقعة السفر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه عن الصلاة في الرحال، عن الصلاة في الرحال. ويوم حنين مصغر واحد بين مكة والطائف. قصة حنين النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان سنة 8 ثم خرج منها لقتال هواجر وثقيف، وقد بقيت أيام من رمضان فسار إلى حنين مكان وادي، فلما التقى الجمعان انكسر المسلمون ثم أمدهم الله بنصره فعطفوا وقاتلوا المشركين فهزموهم وغنموا أموالهم وعيالهم، ثم سار المشركون إلى أوطاش، فمنهم من سار على نخلة اليمانية ومنهم من سلك الثنايا، وتبعتهم خير رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك نخلة. ويقال أنه صلى الله عليه وسلم قام يوما وليلة ثم سار إلى أوطاش فقتلوا وانهزم المشركون إلى الطائف، وغالب المسلمون منها أموالهم وعيالهم، ثم سار إلى الطائف عليه الصلاة والسلام فقاتلهم بقية شوال، فلما هل القاعدة ترك القتال لأنه شهر الحرام ورحل راجعا، فنزل جعران وقسم بها غنائم عطاس وحنين، وقال أن الغنائم كانت 6000 رأس. والحديث عن أبي المليح عن أبيه، وقد اختلف على أبي المليح فقال قتادة عنه أن القصة وقعت في حنين، وقال خالد الحذاء انها وقعت في زمن الحديبيه. لهذا الحديث اللي بعده قال حدثنا محمد المثنى اخبرنا عبد الاعلى اللي بعده اخبرنا سعيد عن صاحب الله عن ابي المليح ان ذلك كان يوم جمعه، هنا قال عن صاحب الله الاول عن ابي عن ابي المليح ان ذلك عن صاحب عن قتاده الذي يتلى عن قتاده والثاني عن صاحب الله عن ابي المليح. وقال خالد الحذاء في الحديث اللي بعده إنها زمن حديبية. حدثنا رسول الله عليه قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في حاله. أبي المليح يقول إن القصة وقعت في حنين، وخالد الحذاء يقول القصة وقعت في زمن الحديبية. ثم قال سفيان بن حبيب قال خبرنا عن خالد، والمخبر لسفيان لم يعرف، هو الحديث في جهالة. وقالوا عن الصلاة في الرحال جمع رحل ومراد بها الدور والمساكن والمنازل، والحديث أخرجه النسائي، ولفظ النسائي أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين فأصابنا مطر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. وسعيد هذا هو ابن عبد العزيز الدمشقي، قال خبرنا بصيغة المجهول، والمخبر سفيان لم يعرف. كذلك رواية ابن ماجه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذّاء عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا؟ قال أبو المليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديبية وأصابنا السماء ولم تبتل أسفل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلوا في رحالكم قل زمن الحديبية حلول بئر يقول مكة على طريق جدة دون مرحلة يسمى الآن الشويسي على حدود الحرم الشويسي على طريق جدة هي الحديبية وقوله أصابهم دون الحديبية في يوم الجمعة وأصاب البطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن صلوا في رحالكم هذا في السفر وقوله لم تبتل أسفل ثيابهم إن صح المراد يعني مطر مستمر وإن لم يكن قويا لكن يشق عليهم الخروج من خيامهم هذا في السفر من خيامهم لكن الحديث فيه ضعف في رجل مجهول في مبهم قال خبرنا إن الحديبية بعضه في الحل وبعضه في الحرم اللي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم على حدود الحرم وهو أبعد طرف الحرم عن البيت قالنا على 900 من المسجد ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية إذا جاءت الصلاة دخل حدود الحرم وصلى وعلى كل حال هذه الحديث إنما هي في السفر كل حال ما ذكرك في السفر ليس في الحرم والمؤلف قال باب الجمعة في اليوم المطير السفر معلوم أنه مسافر لا جمعة عليه نعم
باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نزل بضجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى عن الصلاة في الرحال
وأعلم أنه في الاستدلال بهذه الرواية على سبيل الاستدلال نظر لأن الراوي لم يبين أن النداء المذكور كان لصلاة الجمعة نعم كانت هذه الواقع يوم الجمعة يحتمل أن هذا الأمر كان لصلاة الجمعة وكذا يحتمل أن يكون لغيرها من الصلاة وإن تعين احتمال يوم الجمعة فهذه واقعة في سفر لا يستدل بها على الحضر الله أعلم نعم
قال أيوب وحدث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال نادى ابن عمر رضي الله عنهما بالصلاة برجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم قال فيه ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه في السفر في الليلة القرة أو المطيرة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى للصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح وقال في آخر ندائه ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم حدثنا القانبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات
تامة كان بمعنى وجدت ليلة باردة
كان يأمر مؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة قال أبو داود وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في السفر: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصلي من شاء منكم في رحله. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر.
نعم، هذا الباب عقد المؤلف قول باب التخلف عن الجمعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، وذكر فيه الحديث حديث عمر روايات متعددة، وأنه نزل برجلان مكان في السفر موضع أو جبل في ليلة باردة، فأمر المنادي أن ينادي المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال. في الرواية الأخرى أنه إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة، ليلة الباردة أو المطيرة، أمر المنادي فنادى في الصلاة في الرحال، ولم يعين متى يكون صلاة الرحال، يكون في آخر الأذان أو بعد الأذان. هذا في رواية حماد بن زيد وأيوب، وفي رواية إسماعيل عن أيوب عن نافع أنه نادى بضجنان، نادى أن صلوا في رحالكم، ثم حدث أن رسول الله كان يأمر بالمنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر، ليلة في السفر. قال أبو داود وروى محمد بن سلمة عن أيوب وعبد الله قال فيه في السفر في الليلة القرة أو المطيرة، يعني الباردة. وفي رواية أسامة عن عبد الله عن نافع أنه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح، في ذات ريح، فقال في آخر النداء: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم، ذكر أنه في آخر النداء في آخر الأذان قال: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ليلة مطر في سفر يقول: ألا صلوا في رحالكم. وهذا أخرجه البخاري ومسلم، الأول أخرجه ابن ماجه قبله. وفي رواية القعنبي أن ابن عمر يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وهذا أخذه الشيخان والنسائي. في رواية عبد الله محمد النفيلي عن ابن عمر قال: نادى كان منادي ينادي بذلك في المدينة، قيد في المدينة في الليلة المطيرة والغدة القر، الحديث الأولى في السفر، هذا في الليلة الباردة والمطيرة والغدة القر يعني الباردة. في رواية القاسم بن عمر قال فيه في السفر، في رواية محمد المفيدي قال في المدينة، وفي رواية القاسم في السفر، هذه كلها عن ابن عمر حديث رواية. والحديث بعد حديث جابر بعد عن ابن الزبير عن جابر فيه قال: كنا مع رسول الله في سفر فمطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلي من شاء منكم في رحله، يعني في مكانه. هذا أخذه مسلم والترمذي. وفي الحديث الذي بعده حديث ابن عباس أنه قال مؤذني في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله، بدل ما يقل حي على الصلاة صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم أو صلوا في الرحال، صلوا في الرحال. حي على الصلاة ما أقبل على الصلاة، يقول بدلها بدل حي على الصلاة صلوا في بيوتكم صلوا في الرحال. قال الراوي: فكأن الناس استنكروا ذلك على ابن عباس، فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، يعني فريضة، ومع ذلك فالمطر عذر، وإني كرهت أن أحرجكم يعني أشق عليكم فتمشون في الطين والمطر. وهذه الحديث السابقة كلها تدل على أن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة والريح إنما يكون في السفر، يعني الحديث السابق كلها تدل على أن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة والريح إنما يكون في السفر يصلون في مخيماتهم، في مخيمات، لما في الخروج من المخيمات من مشقة، وكذلك في المطر. أما في الحضر في المدن والقرى فإنه يصلى في الرحال في المطر فقط دون البرد والريح، اللهم إلا أن يوجد برد شديد وثلوج يحصل به مشقة عظيمة فيصلى في الرحال، لأن المعنى الذي لأجله رخص في الصلاة في الرحال في السفر موجود هنا في الحضر، وليس فيه أنه صلى في الليلة البرد إلا في هذا الحديث. الحديث هذه رواية محمد النفيلي قال في المدينة، فإن فيها الصلاة في الرحال في الليلة الباردة والريح في المدينة، لكن هذا الحديث في سند محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق مدلس، وقد خالف منه وأثبت منه من جهتين، إحداهما الحفظ فهو أحفظ من ابن إسحاق، والثاني التدريس، فإنه إسحاق مدلس ومغر مدلس، فيكون حديث شاذ بمخالفة المرجوح للراجح، فيكون حديث ضعيف لتخلف أحد شروط الحديث الصحيح، كما الحافظ النهوي يقول فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ مقابله الشاذ، إلا على أنها على أنه لا يكون في المدينة في الليلة الباردة يصلوا في الرحال، لما هذا خاصة في البطر، إن هذه الرواية هي شذوذ. وفي حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وصلوا في بيوتكم. في حديث مؤمل بن شهاب مؤمل بن شهاب أن النداء وصلوا في رحالهم كان بعد النداء، بعد النداء للصلاة، قال ألا كان يأمر المؤذن حديث ابن عمر السابق حديث أسامة أنه نادى بالصلاة بالقدام في ليلة باردة، فقال في آخر نداء ألا صلوا في رحالكم، وأصلوا في آخر النداء في آخر الأذان. لهذا ابن عباس هذا أنه يقولها بدل حي على الصلاة، قال إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وصلوا في بيوتكم، قد ورد هذا في البخاري، وهذا يدل على التوسعة وجواز الأمرين، وأنه يجوز أن يقول الصلاة في الرحال بعد الانتهاء من الأذان أو في أثناء بعد الشهادتين، ومخير إن شاء قال في بعد الأذان على ما في حديث مؤمل بن هشام بعد ما ينتهي من الأذان يكمل الأذان بعد ما ينتهي يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال وصلوا في الرحال، أو يقول أو بدل يقوله بدل إذا قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أنه يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم وصلوا في بيوتكم، هذا يدل على أن مخير بين الأمرين. قال النووي في حديث عبيد الله النافع نادى بالصلاة ثم نادى صلوا في رحالكم، قال في ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم. قال النووي في هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من أعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر، وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها ويحمل المشقة، لقوله في رواية الثانية ليصلي من شاء في رحله، وأنها مشروعة في السفر، وأن الأذان مشروع في السفر. وفي حديث ابن عباس أن يقول ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر قال في آخر نداءه، والأمران جائزان، هذا كلام النووي نص عليهم الشافعي رحمه الله، فيجوز بعد الأذان وفي أثناءه بثبوت السنة فيهما، لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه. ومن أصحابنا من قال لا يقوله إلا بعد الفرع، وهذا ضعيف مخالف للصريح ابن عباس، ولا منافاة بينهما، لأن هذا حري في وقت، لأن هذا جرى في وقت وذاك في وقت، كلاهما صحيح، لأنه ذكر أنه جزء الأمر يجمع بالحديث كما سبق، يكون مخير إن شاء قالها بعد الأذان عملا بحديث رواية مؤمل، وإن شاء قالها في أثناء الأذان عملا بحديث ابن عباس. يقول الليلة القرة هي الباردة، قال هنا يوم قر أي بارد، وليلة قرة بفتح أي باردة. وقوله عن ابن عم له قال عبد الحارث عن ابن عم محمد بن سيرين قال الدمياطي ليس ابن عمه وإنما كان زوج ابن سيرين فهو صهره. وقال حافظ الفتح لا مانع أن يكون بين السيرين والحارث أخوة من الرضاع، فلا ينبغي تغليط الرواية الصحيحة مع وجود الاحتمال المقبول. وأما كلام العلماء فمذهب الجمهور أن العذر أن المطر عذر في ترك الجماعة، لكن عند الشافعية يقول الحلام مقيد بما إذا كان يؤذي يبل الثياب، فإن كان خفيفا أو وجد كنا يمشي فيه فلا عذر. وذهب مالك إلى أنه لا يرخص في تركه بالمطر، والحديث حجة عليه. قال عيني المراد بقول ابن عباس إن الجمعة عزمة ولكن المطر من الأعذار التي تسير العزيمة رخصة، وهذا مذهب ابن عباس أن من جملة الأعذار في ترك الجمعة المطر، وإلى ذلك ابن سيرين وعبد الرحمن بن سمرة هو قول أحمد وإسحاق. وقال الطائفة لا يتخلف عن الجمعة في اليوم المطير. على كل حال إذا هو عذر إذا كان المطر قوي أو كان في الأسواق دحر ومياه، لكن الجمعة والجماعة تبقى، من تحمل المشقة فله يأتي ومن شق عليه يصلي في بيته هو معذور. لكن ليس معنى ذلك أن يغلق المسجد والناس لا يصلون أو يغلق الجمعة، الجماعة باقية لأن مؤذن أذن وسيصلي في المسجد هو من حضر، لم يشق عليه وتحمل المشقة فله الأجر، ومن شق عليه فله رخصة ولا إثم عليه. ولا حديث إنما دلت على أنه يكون العذر في السفر في المطر وفي الريح الشديدة والليلة الباردة، أما في المدن فإنه في المطر. وأما رواية غادة القرة هذا في المدينة، هذا قلنا إنها مرجوح من رواية محمد بن إسحاق، وقد خلفه من هو يعني من البرد الشديد والثلوج تحصل في مشقة عظيمة ويصلي في الرحال، لأن مع الذي لأجله حصلت المشقة والصلاة في الرحال كذلك تحصل. المقصود لا يتساهل، بعض الناس يتساهل مجرد ما يحصل برد خفيف أو ريح يصلي في بيته، مع أن الأسباب والوسائل التدفئة مهيئة ولا سيما في هذا الزمن عنده ما يستدفئ به، لكنه يتساهل ولو حصل له حاجة دنيوية خرج ولا يبالي. إذا قيل أنه عذر، إذا قيل أنه عذر الجمع إذا جاء كانت ليلة باردة برد شديد خرج عن المعتاد، أو دحر في الأسوار، أو مطر مستمر يعني حر شديد خرج عن المعتاد ولا يتحمل، أو شيء نادر يعني شيء نادر. المهم من هذا تختلف الأحوال، إذا كان شيء لا يتحمل خرج عن المعتاد، أما العادي ولا سيما، أما يعني مطر البرد المعتاد والريح المعتادة، لكن ما شق عليه كان أحد عليه مشقة خصه فهو معذور، وبقية الناس يصلوا في نفسه. نعم.
باب الجمعة للملوك والمرأة،
لأن نقف على هذا.
أحسن الله إليك.
شفى الله عنك. هذا سائل يسأل ما رأي فضيلتكم في الدخول إلى الشاة في الدعوة إلى الله عن طريق الكتابة إلى الكلام؟
أنا في الدخول إيش؟
إلى الشاة.
إيش الشاة؟
هذه مواقع الحديث المباشر. هذا مواقع
مواقع يسمى الشاة؟
أين؟
إيش؟ ما رأيك بإيش؟
ما رأي فضيلتكم في الدخول إلى الشاة للدعوة إلى الله عن طريق الكتابة إلى الكلام والدعوة بالأحاديث والآيات القرآنية؟
إذا كان دخيل ولا هذا لا بأس، يعني محادثة مع رجال ولا مع نساء؟
لم يوضح الله عنك.
لم
يوضح.
هل في محادثات مع النساء مع الرجال؟ مع النساء ما ينبغي، لأن النساء ينبغي يكون النساء يحادث النساء والرجال رجال، لأن هذا قد يؤدي إلى ما تحمد عقباه، قد تتمادى به الحال وتكلم مع امرأة في الكتابة ثم يكون الحديث ثم يكون اللقاء، ولا يتمادى مع هذا. لكن مع الرجال إذا كان مفيد بس يكتب للرجال الدعوة بالكتابة وغيره، ينصح يكتب، فإذا رأى أن المقام مقام ما في فائدة أو يسخرون منه يتركهم. نعم.
شيخ الله، كان سؤال من المغرب يقول: السلام عليكم، ما حكم الأطعمة التي فيها كحول كالخل؟
عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الأطعمة إيش؟
التي فيها كحول كالخل.
كحول؟ إذا كان الكحول نسبة كبيرة فهو نوع مسكر، مثل الشراب الذي فيه نسبة كبيرة، أما إذا كان نسبة قليلة بحيث تذوب ولا كلها شيء، هذا مثل نقطة من البول في ماء كثير ما يؤثر، لكن إذا كان نسبة كثيرة لا يقال بعض الزجاج الكحول على نسبة 8%، هذا يؤثر، هي مادة مسكرة وسامة في نفس الوقت، الكحول مادة سامة ومسكرة، فلا ينبغي الإنسان يستعمل لا في طعامه ولا في شرابه إذا كان نسبة مسكرة. نعم.
هذا سؤال من المغرب يقول: الناس الذين يصومون 28 يوما بعد قدومهم إلى مكة للعمرة لاختلاف المطالع في بلدهم، هل يزيدون يوما لإكمال 29
في رمضان؟ يعني
في رمضان
ما في شك الشهر لا يكون 28، صاموا في بلدهم هم
سبقنا
أول الشهر يكون في بلدهم.
نعم.
يصومون لا شك، يصومون يوم 29 لأن الشهر لا يكون 28. نعم.
يقول هذا السؤال من المملكة، يقول: أنا فتاة كنت واقفة خارج مطعم كنتاكي وكانت معي عربتي وبها مشترياتي.
أنا إيش؟
أنا فتاة كنت واقفة خارج مطعم كنتاكي وكانت معي عربتي وبها مشترياتي، وكانت أرضية خارج المطعم من النوع الذي تنزلق به الأشياء، فدخلت السيارة واصطدمت بسيارة أخرى ووجدت بها خدش صاحب السيارة كان غير موجود.
هذا عودي ولا امرأة؟
امرأة. الله
عليك. هيك تقول السيارة؟
لا، سيارة مشتريات طاحت منها أصابت بسيارة رجل آخر فخدشتها.
لا بد يتسامح، هذا امرأة لا بد يتسامح، ما شوفه وليها يكلمه، كلم صاحب الخدش هذا يسامحه. نعم.
الله عنك. هذا طالب يقول من كندا، سوري في كندا، يقول: أنا طالب أحضر الدكتوراه في الرياضيات في كندا، أحفظ القرآن الكريم وأحب قراءة وتعلم ما تيسر من علوم القرآن، أريد أن أسألكم عن بعض الكتب إذا تنصحون بها دفع أهم الاضطراب عن آية الكتاب.
الشيخ محمد الأمين الشنقي. طيب، رسالة جيدة. الشيخ محمد الأمين الشنقي رحمه الله صاحب الله البيان. نعم.
صحيح فقه السنة لأبي مالك كمال بن السيد.
فقه السنة السيد سابق
الله.
هذا صحيح انت قاهر؟
لا لا، طبعا هذا مؤلف مستقل اسمه صحيح فقه السنة.
ماذا والله ما رأيته. ما
العقيدة الوسطية وشرحها لابن عثيمين.
نعم. طيب هذا طيب عقيدة الوسطية شيخ الإسلام وشرح الشيخ رحمه. نعم.
تفسير ابن كثير رحمه الله. عنك.
نعم، هذا من التفاسير السنة وكيف تفسير عظيم. نعم.
وهل تنصحون بتحقيق سامي سلامة أم اختصار محمد نشيد الرفاعي؟
محمد سلامة اختصره أو حق أو علق عليه.
علق عليه طبعا.
علق ما اختصره،
ولكن اختصر محمد نشيد الرفاعي.
والله الأحسن يقرأ في الأصل اختصار، يعني اختصار يعني في حذف لأشياء كثيرة. وفق الله جل وعلا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة: باب الجمعة في اليوم المطير. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن صاحب له عن أبي مليح أن ذلك كان يوم جمعة. حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في الجمعة في اليوم المطير. الحديث التي ساقها المصنف في هذا الباب كلها في المطر يوم الجمعة في السفر، ومن المعلوم أن المسافر لا جمعة عليه، فالمؤلف بوب قال باب الجمعة في اليوم المطير، والحديث كلها في السفر، والمعلوم أن المسافر لا جمعة فيه، فهذا السامح من المؤلف، لأنه لا يستدل على الحضر بواقعة السفر، على أن الراوي لم يبين أن النداء المذكور كان لصلاة الجمعة، وإن كان الواقعة يوم الجمعة فيحتمل أن النداء للجمعة ويحتمل أنه لغيرها من الصلاة. الحديث الأول حديث أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم المطر، وعلم يوم حنين هذه اللي حصلت فيها الوقعة السفر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه عن الصلاة في الرحال، عن الصلاة في الرحال. ويوم حنين مصغر وعد بين مكة والطائف. قصة حنين النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان سنة 8 ثم خرج منها لقتال هواجر وثقيف، وقد بقيت أيام من رمضان فسار إلى حنين مكان وادي. فلما التقى الجمعان انكسر المسلمون ثم أمدهم الله بنصره فعطفوا وقاتلوا المشركين فهزموهم وغنموا أموالهم وعيالهم، ثم سار المشركون إلى أوطاش، فمنهم من سار على نخلة اليمانية ومن سلك الثنايا، وتبعاتهم خير رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك نخلة. ويقال أنه صلى الله عليه وسلم قام يوما وليلة ثم سار إلى أوطاش فاقتتلوا وانهزم المشركون إلى الطائف، وغلب المسلمون منها أموالهم وعيالهم، ثم سار إلى الطائف عليه الصلاة والسلام فقاتلهم بقية شوال. فلما هل ذو القعدة ترك القتال لأنه شهر الحرام ورحل راجعا، فنزل جعران وقسم بها غنائم غنائم أوطاش وحنين، ويقال أن الغنائم كانت 6000 رأس. والحديث عن أبي المليح عن أبيه، وقد اختلف على أبي المليح فقال قتادة عنه إن القصة وقعت في حنين، وقال خالد الحذاء إنها وقعت في زمن الحديبية. لهذا الحديث العبادة قال حدثنا محمد المثنى أخبرنا عبد الأعلى رواه العبادة أخبرنا سعيد عن صاحب الله عن أبي المليح أن ذلك كان يوم جمعة. هنا قال عن صاحب الله يقول عن أبيه عن أبي المليح أن ذلك عن صاحب عن قتادة الذي يتبع عن قتادة، والثاني عن صاحب الله عن أبي مليح. وقال خالد الحذاء في الحديث اللي بعده إنها زمن حديبية. حدثنا صلى الله عليه قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تتل أسر نعالهم فأمرهم أن يصلوا في حاله. أبي المليح يقول إن القصة وقعت في حنين، وخالد الحذاء يقول إن القصة وقعت في زمن الحديبية. ثم قال سفيان بن حبيب قال خبرنا عن خالد، والمخبر لسفيان لم يعرف، هو الحديث في جهالة. وقالوا عن الصلاة في الرحال جمع رحل ومراد بها الدور والمساكن والمنازل، والحديث أخرجه النسائي، ولفظ النسائي أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين فأصابنا مطر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. وسعيد هذا هو ابن عبد العزيز الدمشقي قال خبرنا بصيغة المجهول، والمخرج سفيان لم يعرف. كذلك رواية ابن ماجه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا؟ قال أبو المليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية وأصابنا السماء لم تبتل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلوا في رحالكم. قل زمن الحديبية حليل بئر، يقول مكة على طريق جدة دون مرحلة، يسمى الآن الشويسي على حدود الحرم، الشويسي على طريق جدة هي الحديبية. وقوله أصابهم دون الحديبية في يوم الجمعة وأصاب البطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أصلوا في رحالكم. هذا في السفر، وقوله لم تبتل أسفل ثيابهم إن صح المراد يعني مطر مستمر وإن لم يكن قويا لكنه يشق عليهم الخروج من خيابهم، هذا في السفر من خيابهم. لكن الحديث فيه ضعف في رجل مجهول في مبهم. قال خبرنا إن الحديبية بعضه في الحل وبعضه في الحرم اللي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم على حدود الحرم، وهو أبعد طرف الحرم عن البيت، قالنا على 900 من المسجد. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية إذا جاءت الصلاة دخل حدود الحرم وصلى. وعلى كل حال هذه الحديث إنما هي في السفر، كل حال ما ذكرك في السفر ليس في الحرم. المؤلف قال باب الجمعة في اليوم المطير، السفر معلوم أنه مسافر لا جمعة عليه. نعم.
باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نزل بضجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى عن الصلاة في الرحال.
وأعلم أنه في الاستدلال بهذه الرواية على صلاة الجمعة باب نظر، لأن الراوي لم يبين أن النداء المذكور كان لصلاة الجمعة. نعم كانت هذه الواقع يوم الجمعة، يحتمل أن هذا الأمر كان لصلاة الجمعة، وكذا يحتمل أن يكون لغيرها من الصلاة. وإن تعين احتمال يوم الجمعة فهذه واقعة في سفر لا يستدل بها على الحضر. الله أعلم. نعم.
قال أيوب وحدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال نادى ابن عمر رضي الله عنهما بالصلاة بضجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم. قال فيه ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه في السفر في الليلة القرة أو المطيرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى للصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم. حدثنا القانبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات
تامة كان وجدت ليلة باردة
كان يأمر مؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. قال أبو داود وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في السفر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك فقال قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر.
نعم هذا الباب عقد المؤلف قول باب التخلف عن الجمعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، وذكر فيه الحديث ابن عمر روايات متعددة وأنه نزل بضجنان مكان في السفر موضع أو جبل في ليلة باردة فأمر المنادي أن ينادي المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال. في الرواية الأخرى أنه إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة الليلة الباردة أو المطيرة. أمر المنادي فنادى في الصلاة في الرحال ولم يعين متى يكون صلاة الرحال، يكون في آخر الأذان أو بعد الأذان، هذا في رواية محمد بن زيد وأيوب. وفي رواية إسماعيل عن أيوب عن نافع أنه نادى بضجنان، نادى أن صلوا في رحالكم، ثم حدث أن رسول الله كان يأمر بالمنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر، ليلة السفر. قال أبو داود وروى محمد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه في السفر في الليلة القرة أو المطيرة يعني الباردة. وفي رواية أسامة عن عبيد الله عن نافع أنه نادى بالصلاة لضجنان في ليلة ذات برد وريح، في ليلة ريح، فقال في آخر النداء ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم، ذكر أنه في آخر النداء في آخر الأذان قال ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ليلة مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم، فهذا أخذه البخاري ومسلم، الأول أخذه ابن ماجه قبله. وفي رواية القعنبي أن ابن عمر يعني فأذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال، وهذا أخذه الشيخان والنسائي. في رواية عبد الله محمد النفيلي عن ابن عمر قال نادى كان منادي ينادي بذلك في المدينة، قيد في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القر، الحديث الأولى في السفر، هذا في الليلة الباردة والمطيرة والغداة القرة يعني الباردة. في رواية القاسم بن عمر قال فيه في السفر، في رواية محمد النفيلي قال في المدينة، وفي رواية القاسم في السفر، هذه كلها عن ابن عمر حديث رواية. والحديث بعد حديث جابر بعد عن ابن الزبير عن جابر فيه قال كنا مع رسول الله في سفر فمطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من شاء منكم في رحله يعني في مكانه، قال أخذ مسلم والترمذي. وفي الأحاديث الحديث الذي بعده حديث ابن عباس أنه قال مؤذني في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بدل ما يقول حي على الصلاة صلوا في بيوتكم أو صلوا في الرحال، صلوا في الرحال، حي على الصلاة وأنا أقبل على الصلاة، يقول بدلها بدل حي على الصلاة صلوا في بيوتكم صلوا في الرحال. قال الراوي فكأن الناس استنكروا ذلك على ابن عباس فقال قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة يعني فريضة ومع ذلك فالمطر عذر، وإني كرهت أن أحرجكم يعني أشق عليكم فتمشون في الطين والمطر. وهذه الحديث السابقة كلها تدل على أن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة والريح إنما يكون في السفر، يعني الحديث السابقة كلها تدل على أن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة والريح إنما يكون في السفر، يصلون في مخيماتهم في مخيمات لما في الخروج من المخيمات من مشقة، وكذلك في المطر. أما في الحضر في المدن والقرى فإنه يصلى في الرحال في المطر فقط دون البرد والريح، اللهم إلا أن يوجد برد شديد وثلوج يحصل في مشقة عظيمة فيصلى في الرحال، لأن المعنى الذي لأجله رخص في الصلاة في الرحال في السفر موجود هنا في الحضر، وليس فيه أنه صلى في الليلة الباردة إلا في هذا الحديث. الحديث هذه رواية محمد النفيلي قال في المدينة، فإن فيها الصلاة في الرحال في الليلة الباردة والريح في المدينة، لكن هذا الحديث في سند محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق مدلس وقد خالف منه وأثبت منه من جهتين، إحداهما الحفظ فهم أحفظ من ابن إسحاق، والثاني التدريس فإنه ابن إسحاق مدلس ومغرم درسي، فيكون الحديث شاذ بمخالفة المرجوح للراجح، فيكون الحديث ضعيف لتخلف أحد شروط الحديث الصحيح، كما قال الحافظ أنه يقول فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ مقابله الشاذ، إلا على أنه لا يكون في المدينة في الليلة الباردة يصلوا في الرحال، لما هذا خاصة في البطن، إن هذه الرواية هي شذوذ. وفي حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وصلوا في بيوتكم، في حديث مؤمل بن شهاب مؤمل بن شهاب أن النداء وصلوا في رحالهم كان بعد النداء للصلاة، قال ألا كان يأمر المؤذن، حديث ابن عمر السابق حديث أسامة أنه نادى بالصلاة والقدام في ليلة باردة، فقال في آخر نداء ألا صلوا في رحالك، ولا صلوا في آخر نداء في آخر الأذان. لهذا ابن عباس هذا أنه يقولها بدل حي على الصلاة، قال إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وصلوا في بيوتكم. قد ورد هذا في البخاري، وهذا يدل على التوسعة وجواز الأمرين، وأنه يجوز أن يقول الصلاة في الرحال بعد الانتهاء من الأذان أو في أثناء بعد الشهادتين، ومخير إن شاء قال في بعد الأذان على ما في حديث مؤمل بن هشام بعد ما ينتهي من الأذان يكمل الأذان، بعد ما ينتهي يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال وصلوا في الرحال، أو يقول أو بدل يقوله بدل إذا قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أنه يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم وصلوا في بيوتكم. هذا يدل على أن مخير بين الأمرين. قال النووي في حديث عبيد الله النافع نادى بالصلاة ثم نادى صلوا في رحالكم، قال في ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم. قال النووي في هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من أعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر، وأنها مشروعة لمن تكلف اللي كان إليها ويحمل المشقة، لقوله في رواية الثانية يصلي من شاء في رحله، وأنها مشروعة في السفر، وأن الأذان مشروع في السفر. وفي حديث ابن عباس أن يقول ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر قال في آخر نداءه، والأمران جائزان. هذا كلام النووي نص عليهم الشافعي رحمه الله، فيجوز بعد الأذان وفي أثناءه بثبوت السنة فيهما، لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه. ومن أصحابنا من قال لا يقوله إلا بعد الفرع، وهذا ضعيف مخالف للصريح ابن عباس، ولا منافاة بينهما، لأن هذا حري في وقت، لأن هذا جرى في وقت وذاك في وقت، كلاهما صحيح. لأنه ذكر أنه جزء الأمر يجمع بالحديث كما سبق، يكون مخير إن شاء قالها بعد الأذان عملا بحديث رواية مؤمل، وإن شاء قالها في أثناء الأذان عملا بحديث ابن عباس. يقول الليلة القرة هي الباردة، قال هنا أم قر أي بارد، وليلة قرة بفتح أي باردة. وقوله عن ابن عم له قال عبد الحارث عن ابن عم محمد بن سيرين قال الدمياطي ليس ابن عمه وإنما كان زوج بنت سيرين فهو صهره. وقال حافظ الفتح لا مانع أن يكون بين السيرين والحارث أخوة من الرضاع، فلا ينبغي تغليق الرواية الصحيحة مع وجود الاحتمال المقبول. وأما كلام العلماء فمذهب الجمهور أنه أن العذر أن المطر عذر في ترك الجماعة، لكن عند الشافعية قالوا الحلام مقيد بما إذا كان يؤذي يبل الثياب، فإن كان خفيفا أو وجد كنا يمشي فيه فلا عذر. وذهب مالك إلى أنه لا يرخص في تركها بالمطر، والحديث حجة عليه. قال عيني المراد بقول ابن عباس إن الجمعة عزمة ولكن المطر من الأعذار التي تسير العزيمة رخصة، وهذا مذهب ابن عباس أن من جملة الأعذار في ترك الجمعة المطر. وإليه ذهب ابن سيرين وعبد الرحمن بن سمرة هو قول أحمد وإسحاق، وقال الطائفة لا يتخلف عن الجمعة في اليوم المطير. على كل حال إذا هو عذر إذا كان المطر قوي أو كان في الأسواق دحر ومياه، لكن الجمعة والجماعة تبقى، من تحمل المشقة فله يأتي، ومن شق عليه يصلي في بيته وهو معلوم. لكن ليس معنى ذلك أن يغلق المسجد والناس لا يصلون أو يغلق الجمعة، الجماعة باقية لأن مؤذن أذن وسيصلي في المسجد هو من حضر، لم يشق عليه وتحمل المشقة فله الأجر، ومن شق عليه فله رخصة ولا إثم عليه. ولا حديث إنما دلت على أنه يكون العذر في السفر في المطر وفي الريح الشديدة والليلة الباردة، أما في المدن فإنه في المطر. وأما رواية غادة القرة هذا في المدينة، هذا قلنا إنها مرجوح من رواية محمد بن إسحاق، وقد خلفه من هو يعني من البرد الشديد والثلوج تحصل في مشقة عظيمة ويصلي في الرحال، لأن معنى الذي لأجله حصلت المشقة الصلاة في الرحال كذلك تحصل. المقصود لا يتساهل، بعض الناس يتساهل، مجرد ما يحصل برد خفيف أو ريح يصلي في بيته، مع أن الأسباب والوسائل التدفئة مهيئة ولا سيما في هذا الزمن عنده ما يستدفئ به، لكنه يتساهل، ولو حصل له حاجة دنيوية خرج ولا يبالي. وكذا إذا قيل أنه عذر، جاء إذا جاء كانت ليلة باردة برد شديد خرج عن المعتاد، أو دحر في الأسوار، أو مطر مستمر يعني حر شديد خرج عن المعتاد ولا يتحمل، أو شيء نادر يعني المهم من هذا تختلف اختلاف الأحوال. إذا كان شيء لا يتحمل خرج عن المعتاد، أما العادي ولا سيم، أما يعني مطر البرد المعتاد والريح المعتاد، لكن ما شق عليه كان أحد عليه مشقة تخصه فهو معذور، وبقية الناس يصلوا في نصف. نعم.
باب الجمعة للملوك والمرأة.
لأن نقف على هذا.
أحسن الله.
شفى الله عنك. هذا سائل يسأل: ما رأي فضيلتكم في الدخول إلى الشاة في الدعوة إلى الله عن طريق الكتابة إلى الكلام؟
أنا في الدخول إيش؟
إلى الشاة.
إيش الشاة؟
هذه مواقع الحديث المباشر. هذا مواقع
مواقع يسمى الشاة؟
أين؟
إيش؟ ما رأيك بإيش؟
ما رأي فضيلتكم في الدخول إلى الشاة للدعوة إلى الله عن طريق الكتابة إلى الكلام والدعوة بالأحاديث والآيات القرآنية؟
إذا كان دخيل ولا هذا لا بأس، يعني محادثة مع رجال ولا مع نساء؟
لم يوضح الله عنك.
ها؟
لم يوضح.
هذا في محادثات مع النساء مع الرجال؟
لا يا
أخي. ها؟ مع النساء ما ينبغي، لأن النساء ينبغي يكون نساء يحادث النساء والرجال رجال، لأن هذا قد يؤدي إلى ما تحمد عقباه، قد تتمادى به الحال وتتكلم مع امرأة الكتابة ثم يكون الحديث ثم يكون اللقاء، ولا يتمادى مع هذا. لكن مع الرجال إذا كان مفيد، لا بس يكتب للرجال الدعوة بالكتابة وغيره، ينصح يكتب، فإذا رأى أن المقام مقام ما في فائدة أو يسخرون منه يتركهم. نعم.
شيخ الله، كان سؤال من المغرب يقول: السلام عليكم، ما حكم الأطعمة التي فيها كحول كالخل؟
عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الأطعمة إيش؟
التي فيها كحول كالخل.
كحول؟ إذا كان الكحول نسبة كبيرة فهو نوع مسكر، مثل الشراب الذي فيه نسبة كبيرة، أما إذا كان نسبة قليلة بحيث تذوب ولا كلها شيء، هذا مثل نقطة من البول في ماء كثير ما يؤثر، لكن إذا كان نسبة كثيرة، مثل بعض الزجاج الكحول على نسبة 8%، هذا يؤثر، هي مادة مسكرة وسامة في نفس الوقت، الكحول مادة سامة ومسكرة، فلا ينبغي الإنسان يستعمل لا في طعامه ولا في شرابه إذا كان نسبة قوية. نعم.
هذا سؤال من المغرب يقول: الناس الذين يصومون 28 يوما بعد قدومهم إلى مكة للعمرة لاختلاف المطالع في بلدهم، هل يزيدون يوما لإكمال 29
في رمضان يعني؟
في رمضان.
ما في شك الشهر لا يكون 28، صاموا في بلدهم هم؟
سبق معكم
أول الشهر يكون في بلدهم.
اي نعم.
يصومون لا شك، يصومون يوم 29 لأن الشهر لا يكون 28. نعم.
يقول هذا السؤال من المملكة يقول: أنا فتاة كنت واقفة خارج مطعم كنتاكي وكانت معي عربتي وبها مشترياتي. أنا فتاة كنت واقفة خارج مطعم كنتاكي وكانت معي عربتي وبها مشترياتي، وكانت أرضية خارج المطعم من النوع الذي تنزلق به الأشياء، فدحرجت السيارة واصطدمت بسيارة أخرى، ووجدت بها خدش صاحب السيارة كان غير موجود.
هذا عودي ولا امرأة؟
امرأة. الله
عليك. هيك تقضي السيارة؟
لا، سيارة مشتريات طاحت منها أصابت بسيارة رجل آخر فخدشتها.
لا بد يتسامح هذا امرأة، لا بد يتسامح، ما شوفه وليها يكلمه، كلم صاحب الخدش هذا يسامحه. نعم.
الله عنك. هذا طالب يقول من كندا، سوري في كندا، يقول أنا طالب أحضر الدكتوراه في الرياضيات في كندا، أحفظ القرآن الكريم وأحب قراءة وتعلم ما تيسر من علوم القرآن، أريد أن أسألكم عن بعض الكتب إذا تنصحون بها دفع أهم الاضطراب عن آية الكتاب.
الحمد لله من الشمس. طيب رسالة جيدة. الشيخ محمد بن الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. نعم
صحيح. فكر السنة لأبي مالك كمال بن السيد.
فكر السنة السيد سابق
كتب أعرف الله.
هذا صحيح انت قاهر؟
لا لا طبعا هذا مؤلف مستقل اسمه صحيح فكر السنة.
ما دي الله ما رأيته. ما
العقيدة الوسطية وشرحها لابن عثيمين.
نعم طيب هذا طيب عقيد شيخ الإسلام وشرح الشيخ رحمه. نعم
تفسير ابن كثير رحمه الله.
نعم هذا من التفاسير السنة في الماضي. نعم.
وهل تنصحون بتحقيق سامي سلامة أم اختصار محمد نشيد الرفاعي؟
محمد سلامة اختصره أو حق أو علق
علق عليه الله عنك.
علق ما اختصره
ولكن اختصر محمد نشيد الرفاعي.
والله الأحسن يقرأ في الأصل اختصار، يعني اختصار يعني في حد من أشياء كثيرة. وفق الله جل وعلا.